اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بحمد الله تعالى أتممنا الصورة الثالثة، وصل الكلام إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة في جائزة السلطان هي وجود العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بأن هذه الجائزة التي أعطاني إياها السلطان يوجد فيها شيء محرم، لكن ما أعرف بالتحديد ما هو، أي جزء منها المحرم لا أعرفه، لكن قطعا فيها جزء محرم. السلطان أهداني بيتا وأنا أعلم أن ربعا من هذا البيت، من قيمة هذا البيت أو ربعا من نفس هذا البيت، هو ملك لشخص آخر غصبه السلطان منه، أو أهداني السلطان دورة كتاب مؤلف من 10 أجزاء، وأنا أعلم أن واحدا من تلك الأجزاء هو ملك لشخص غصبه السلطان منه. هذه هي الصورة الرابعة، العلم الإجمالي بوجود حرام في الجائزة. الفرق بين الصورة الثانية وهذه الصورة الرابعة، في الصورة الثانية أيضا كان هناك علم إجمالي، ولكن العلم الإجمالي بوجود حرام، هذا هو العلم الإجمالي في الصورة الثانية، بوجود حرام في مال السلطان، مو في الجائزة، لا، في مال السلطان. هذا الحرام الموجود في مال السلطان يصلح للانطباق على الجائزة الموجودة تحت يدي، يصلح. فأعلم بوجود حرام في مال السلطان، وأحتمل أن الجائزة الموجودة تحت يدي هي ذلك الحرام، أو تشتمل على ذلك الحرام، تشتمل على جزء من ذلك الحرام. فمن حيث الجائزة ما عندي علم إجمالي بوجود الحرام فيها، هاي في الصورة الثانية. أما في الصورة الرابعة فأعلم علم اليقين بكون جزء من هذه الجائزة محرم، لكن ما أعرف أيها من الأجزاء هو المحرم. المصنف يقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هذا الشك، هذا الاشتباه، هذا الإجمال موجبا للشركة بنحو الإشاعة. هذا القسم، هذا مثال البيت. في البيت أنا أعلم أن هناك نسبة مئوية لشخص آخر، كسر، ربع البيت، ثلث البيت، نصف البيت، ثلثي البيت، أعلم أنها، علمت أن هذا البيت قد اشتري ربع قيمته وربع قيمته من مال شخص آخر، وثلاثة أرباع القيمة هي من السلطان، فهذا الربع مال شخص معين. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هذا الاشتباه والإجمال والشك غير موجب للشركة بنحو الإشاعة. ماكو كسر أبدا. القسم الأول إذا كان موجبا للشركة بنحو الإشاعة، هذا ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الثالث هم نقسم إلى قسمين، فتكون الأقسام 4، وذلك باعتبار تارة المقدار والمالك، أكتب إن هذا من حيث المقدار والمالك، تارة المقدار والمالك كلاهما معلوم ما معلوم، وتارة مجهولان لنات المجهولة، وتارة المقدار معلوم والمالك مجهول، وأخرى المالك معلوم والمقدار مجهول. أما الفرض الأول، القسم الأول قل ما تشاء، إذا كان كلاهما معلوم هم المقدار أعرف إيش قد ربع، هم المالك أعرف إيش منو زيد. يقول المصنف ماكو مشكلة بعد. يعني شنو ماكو مشكلة؟ يعني راح يصير أكو شركة، شركة بنحو الإشاعة بين الآخذ للجائزة وبين ذلك الغير، وبالتالي يعني أنت يا آخذ الجائزة راح تملك ثلاثة أرباع البيت وذاك شريكك في الربع، وبالتالي لا يجوز لأحدكما أن يتصرف فيه من دون إذن الآخر ورضاء، لا أنت لا هو شريكا. وأيضا بعد حكم آخر، لو أراد أحدكما القسمة وجب عليكما واجب على الآخر الإذعان، عليكم السلام ورحمة الله. الإذعان يعني لو أنت تبيع أرباعك الثلاثة، لو هو يبيعك الربع مالته، لو تبيعون إلى شخص آخر وتتقاسمون الثمن. هذا إذا كان معلومين. وأما إذا كان مجهولين، هم المقدار ما أعرفه هم المالك ما أعرفه، المصنف يقول هذا ينطبق عليه عنوان أنه مال حرام قد اختلط بالحلال، أو قل المال الحلال الذي اختلط به الحرام. ايش قد ما أعرف حكمه شنو؟ قال الخمس، على تفصيل يمر أو مر في كتاب الخمس. التفصيل مثلا من ضمن الأمور التي تذكر هناك، لابد أن لا يوجد لك علم وإحراز بأن الحرام أكثر من الخمس. إذا علمت بأن الحرام أكثر من الخمس ما يصير، ما يكفي أن تطي الخمس، لازم تطي ذلك الأكثر من الخمس. إذن يجب أن لا تعلم بزيادة الحرام عن مقدار الخمس المعطى. هاي الصورة الثالثة. الصورة الثانية، الصورة الثالثة أن يكون المقدار معلوما لكن المالك مجهول. خب هاي الصورة ما هي حكمها؟ ما هو حكمها؟ حكمها نفس حكم الصورة الثالثة المتقدمة. هذا القسم الثالث، الفرض الثالث، حكمه نفس حكم الصورة الثالثة التي أطلنا الكلام فيها. أصلا هذا مجهول المالك، أكو فد شيء، أكو فد شيء أعرفه هو ربع في البيت، لكن منو مالك ما أعرفه، فتأتي فيه الأحكام التي مضى عنها الكلام في الصورة الثالثة. القسم الرابع أو الشق الرابع أو النحو الرابع، الفرض الرابع، ما إذا كان المالك معلوما هو زيد، لكن إيش قد مقدار حقه في البيت؟ ما أعرف إلا حق في البيت بس ما أعرفه، ما أعرف إيش قد. المصنف يقول هنا يجب عليهما التصالح، لابد أن يتصالح. هسا التصالح كيف يكون؟ كيف يتصالحان على ذلك؟ يقول مو مشكلة، أي نحو من التصالح يحققه فلا ضير في ذلك. يسوون قرعة بيناتهم، يذهبون إلى إنسان خير ويستشيرونه، يقعدون فراضة، مجموعة من الوجهاء يقعدونها.
المالك ما يدري ايش قد،
ما يدري، لا ذاك يدري ولا هذا يدري. أفرض هذا وارث في الحقيقة، يعني ذاك مات وهذا الوارث قام مقام، ما يعرف ايش قد لوالده في البيت، حينئذ يجب عليهما المصالحة. حتى لو نجبرهم على التصالح هم مشكلة. هذه أحكام الفرائض، الفروض الأربعة الأولى. أما الشق الثاني، ما لو كان الاشتباه والإجمال غير موجب للشركة بنحو الإشاعة. هذا المثال الأول، شق الأول مثال البيت اللي ذكرته. الشق الثاني مثال دورة الكتاب، الظالم أعطاني دورة كتاب، أدري واحد من أجزائها محرم مغصوب، واحد من أجزائها، ما أكو إشاعة، أكو جزء بعيني مثل البيت، لا اختلف، أقدر هنا أشير إلى واحد من الأجزاء وأقول هذا هو المغصوب بعينه، نعم، فلا إشاعة في المقام، فلا شركة في المقام، وإنما جزء من الأجزاء العشرة مغصوب. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ المصنف يقول نحن بين خيارين، أحد طريقين لا ثالث لهما، فإما أن نعين الحرام الواقع بالقرعة، نسوي اقتراب، نجر أولا، نسوي فد معونة، نخلي في الأول اسم الآخر للجائزة والورقة الثانية باسم ذلك الغير، نطلع واحد من الاسمين لا على التعيين، فراح يطلع مثلا راح يطلع اسم، سوي قرعة ثانية على أنه منه، سوي قرعة جاء جزء من الاسم، الجزء الأول كذا نطلع يطلع الجزء العاشر مثلا، يقول لك لك الجزء العاشر، فنعين الحرام الواقعي ببركة القرعة، هذا الخيار الأول، نجري القرعة لنعين الحرام الواقعي. الخيار الثاني نبيع الدورة أم الأجزاء العشرة كلها، ويصبح آخذ الجائزة والغير شريكان في الثمن، في مثالنا بنسبة واحد إلى عشرة، نقسمها بعد، نقسمها إيش قد بعناها 100,000 إلك 10,000 وانتهى المطلب. تلاحظ كيف هذه، يقول المصنف هذا هم تفصيله موكول إلى باب الخموس، هذه أقسام الصورة الرابعة، وإذا تمت الصورة الرابعة بذلك تتم الصور الأربعة في جائزة السلطان، حينئذ يقع الكلام في أمرنا. وأما الصورة الرابعة وهو ما إذا علم إجمالا، ما وهو عندي أنا وهو ما علم إجمالا، اشتمال الجائزة على الحرام، فرق بين هذه الصورة والصورة الثانية. في الصورة الثانية لا أعلم اشتمال، أعلم أن مال السلطان فيه حرام، ويمكن أن يكون هذا الحرام هو كل الجائزة الموجودة تحت يدي أو بعض الجائزة الموجودة تحت يدي، أحتمل هنا لا أعلم، هذا فيه شقان. الشق الأول، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة، يعني أن الاشتباه والإجمال موجب لصيرورة المال الحرام مشاعا في المال الحلال لحصول الإشاعة والاشتراك. الشق الثاني، وإما أن لا يكون، مثال الأول البيت اللي أدري أن زيد يمتلك فيه، أن الغير يمتلك فيه ربعا، المثال الثاني الدورة مات الكتب اللي أدري أن الغير يمتلك فيها جزءا. خب تعال إلى الشق الأول، وعلى الأول يعني الشق الأول فالأقسام ثلاثة، فالقدر والمالك المقدار المشاع، والمالك إما معلومة القسم الثاني أو مجهولة القسم الثالث أو مختلفة، هذا القسم الثالث هم ينقسم إلى قسمين. وعلى الأول، وعلى القسم الأول فلا إشكال، واضح الحكم هنا، المال المأخوذ هذا البيت راح يكون ملك للآخذ والغير، وذلك الغير بنحو الإشاعة والشركة بالنسبة التي يعلمها، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في هذا المال من دون رضا الآخر، ولكل واحد منهما أن يطالب صاحبه بالقسمة، هذا معناه فلا إشكال. وعلى الثاني القسم الثاني كلاهما مجهولان، فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، لكن قلت لكم يشترطون أنه لابد أن لا نعلم بكون الحرام أكثر من مقدار الخمس، وإلا لابد من دفع المقدار الزائد.
شو سيدنا
يعني إذا
ما نطلع خمسة؟
إيه نشيك مرة نشيك مرة، لا هذا الإنسان يدري أن مقدار الحرام الموجود في أمواله أكثر من الخمس، يدري أن نص أمواله محرم، نا بعد الخمس يجزئ؟ لا ما يجزئ،
هذا النص ما يخمس؟
يا هو لا بعد ما يجزئ لازم يعطي المقدار، النص كله يدفع، المقدار كله لازم أن يدفع، إذا ما ندري المقدار من جزء أكثر جزء أقل جزء مساوي للخمس، هنا الخمس يكون محلما، هذا الاسم الثاني. ولو علم القدر أو ولو علم القدر المقدار خاصة، يعني وكان المالك مجهولا، فقد تقدم في القسم الثالث يعني في الصورة الثالثة، هذا القسم في الحقيقة داخل في الصورة الثالثة حقيقة، اللي كنا نتحدث عن المال المجهول، الجائزة التي يجهل مالكها. ولو علم المالك أو لو علم المالك يعني خاصة فقط يعني كان المقدار مجهولا هذا راح يصير قسم رابع ماذا؟ وجب التخلص معه بالمصالحة أنا أعرف أن زيد هو صاحب ربع البيت حينئذ لابد أن واجب علي التصالح معه طريقة مو مهمة الطريقة مو مهمة كيف أتصالح مو مهم المهم يجب المصالحة هذا كله في الشق الأول وعلى الشق الثاني وعلى الثاني يتعين لابد من أحد طريقين لا ثالث لهم أول تتعين القرعة نعين المال الحرام بواسطة القرعة سوي قرعة حتى يطلع الجزء المحرم من المغصوب من هذه الأجزاء العشر فيتعين أنه هذا هو الحرام واضح. الطريق الثاني أو البيع والاشتراك في الثمن تتعين القرعة أو يتعين البيع والاشتراك في الثمن يعني نبيع المال كله الجائزة كلها نبيع كل المال حينئذ الثمن سوف يكون الآخذ والماء والغير مشتركا فيه بنحو الإشاعة نطي واحد من عشرة وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس خلصنا الصورة الرابعة وبهذا انتهت الصور الأربعة كلها في جائزة السلطان أكو حكمة أكو فرعين الفرع الأول هذا المال اللي يؤخذ المال الذي يؤخذ من السلطان جائزة هذا الأخذ في الحقيقة تارا نلحظه بما هو أخذ بغض النظر عن المال المأخوذ وتارا نلحظه بما هو أخذ لمال معين بغض النظر عن نفس الأخذ إذا لاحظنا الأخذ بما هو في نفسه فعل أخذ بغض النظر عن المال المأخوذ المصنف يقول الأحكام الخمسة تثبت له تارة يكون هذا الأخذ بما هو أخذ واجب وتارة يكون مستحب وتارة يكون حرام وتارة يكون مكروه وتارة يكون مباح باعتبار انطباق بعض العناوين عليه واجب إذا كان أكو تقية للنفس عليكم السلام كان حفظ النفس متوقفا على هذا الأخذ لاحظ كيف يكون واجبا لاحظ كيف هذا مثال الواجب وتارة يكون حرام إذا كان فيه إعانة للظالم وتشييد لأركان الظالم يكون حرام مستحب إذا كان فيه توسعة على العيال أو إعانة لمؤمن يكون مستحب لكن بشرط أن لا يترتب عليه مفسدة الإعانة للظالم بهذا الشرط وإلا كان حرام المفسدة الأكبر هي الجارية هي المتعينة وتارة يكون مكروه أوجب إهانة نفس الإنسان إهانة غير محرمة لكنها مكروهة وترى مباح أي واحدة من ذني المصالح والمفاسد غير موجودة فالأخذ بنفسه إذن ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة حسب انطباق واحدة من العناوين على الأخذ وأما إذا لاحظنا الأخذ مو باعتبار نفس الأخذ من الظالم وإنما باعتبار المال الذي يعطيه الظالم المأخوذ من الظالم المصنف يقول أنا أعتقد أن الأقسام أن الأحكام التي تجري هنا ثلاثة فقط مو خمسة وهي الحرام المكروه الواجب فيعني لا يوجد لا إباحة ولا استحباب وذلك باعتبار ما هي أما الأخذ الواجب الحرام باعتبار المال المأخوذ فيما إذا علمنا أن هذا المال اللي الآن الظالم يعطيني إياه هذا مال الغير مغصوب وصاحبه لا يرضى حينئذ سواء علمنا بذلك علما تفصيليا أو إجماليا حينئذ يكون هذا الأخذ حرام حتى إذا ماكو تقوية للظالم يكون هذا الأخذ محرم هذا أخذ حرام وحرمة الأخذ هنا باعتبار المال المأخوذ هذا حكم الحكم الثاني الكراهة فيما إذا كان المال المأخوذ مشتبه، يعني ما عندي لا علم تفصيلي بحرمته وغصبيته ولا علم إجمالي. أقصى ما يوجد هو الاحتمال، لأن هذا الظالم أدري عدة محرمات، عدة أموال محرمة، بطان الجائزة، لا يكون الأخذ مكروها. القسم الثالث، الحكم الثالث الجاري، الوجوب. كيف مثاله يا شيخنا؟ قال لو أعطاك الظالم مالا وكنت تعلم أن هذا المال ملك لآخرين، حينئذ يجب عليك أن تأخذه من باب إنقاذ واستنقاذ هذا المال، أنقذه من يد الظالم. هذا المال قد يكون شخصيا فترجعه لأهله لصاحبه، أو تتصدق به عنه لاحقا، هكذا سيكون. وإذا كان ملكا عاما للفقراء أو للسادة، حينهم راح ترجع لأصحابه، إذن يجب عليك الاستنقاذ. المصنف بعدين يترقى يقول الحاكم الشرعي قد يجب عليه، الحاكم الشرعي إذا يدري أن هذا الظالم كان متعدي على أموال خمس أو زكاة، وجب عليه الاستنقاذ إذا أمكن، يجب عليه أن ينقذ المال ولو بنحو المقاصة، وقعت تحت يده أموال للظالم وخذها بعنوان البدل عن ذاك المال الذي هو ملك للفقراء، لفقراء الناس أو فقراء الزاد زكاة أو خمس، خذه بعنوان البدل. بل مرة مو الحاكم، مرة إنسان عادي قد يجوز له ذلك، يجوز له ذلك من باب أيضا إنقاذ المال، يجوز له ذلك إذا كان قادرا على استئذان الحاكم الشرعي وجب عليه الاستئذان، وإذا تعذر عليه استئذان الحاكم الشرعي فيأخذ المال من باب الاستنقاذ. هذا مثال الأخذ الواجب. فإذا المصنف أوجب الأخذ من باب الاستنقاذ على الحاكم الشرعي وعلى غيره، وعلى غير الحاكم الشرعي، سواء كان ذلك بنحو الحقوق العامة للآخرين أو حقوق خاصة لأناس معينين. إذا هذه هي الأحكام الثلاثة الجارية على الأخذ باعتبار المال المأخوذ. وأما الإباحة والاستحباب، المصنف يقول أنا ما أعتقد بجريان. بعض الفقهاء جابوا أمثلة من هنا وهنا، جابوا أمثلة. إذا كان الاستنقاذ لهذا المال مستحب يكون الأخذ مستحب حينئذ. بعضهم قالوا المال إذا لا هو مال السلطان حينئذ يباح لك أن تأخذه حينئذ، هكذا. المهم المصنف لا يعتقد بذلك، جابت حينئذ. هذا التقسيم شنو فائدته؟ الأخذ ينقسم إلى الأحكام الخمسة باعتبار الأخذ، وينقسم إلى الأحكام الثلاثة باعتبار المال المأخوذ. فائدته وين؟ الثمرة وين تطلع؟ تدري وين الثمرة؟ قد يجتمع عنوانان للوجوب في هذا الأخذ، فقد يجب الأخذ من باب حفظ النفس، هذا عنوان واحد، ويجب الأخذ باعتبار استنقاذ هذا المال، فاجتمع العنوانان تأكد الوجوب. الإنسان إذا خالف واجبين مو واحد. حرام، الأخذ حرام لأن الأخذ فيه تقوية لسلطان الظالم، وإذا أمتنع ماكو تقية علي، أقدر أمتنع، عندي عذر. فإذن الأخذ محرم بعنوان الأخذ نفسه، كما أنه محرم لأن أدري أن هذا مقصود، يعني باعتبار المال، فاجتمع عنوانان وجهتان للتحريم. وتارة يجتمع عنوان حرمة في الجهة الأولى، وكراهة يعني أكو مفسدة لكن غير ملزمة من الجهة الثانية، حينئذ تتقدم المفسدة الملزمة، تلاحظون كيف؟ وهكذا. فإذا اجتماعها بين العنوانين هاتين الجهتين لهما ثمرة وفار. قال: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة. لاحظ أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ، أخذ من دون لحاظ المال المأخوذ، ما له علاقة بالمال، إلى الأحكام الخمسة: وجوب، استحباب، حرمة، كراهة، إباحة، بالأمثلة اللي ذكرتها. وباعتبار نفس المال، يعني وينقسم هذا الأخذ وأخذ ما في اليد الظالم باعتبار نفس المال المأخوذ إلى الأقسام الثلاثة: محرم، مكروه، واجب، إلى المحرم والمكروه والواجب. هذا الأخذ هم مو مهم عندنا بنحو الجائزة أو بغير الجائزة، مطلق الأخذ، حتى لو بنحو المقاصة ووضع اليد عليه. حينئذ نريد الأمثلة مع الأحكام الخمسة المصنف ما جابها لأنه واضح، وأما الأمثلة مالت الأقسام الثلاثة باعتبار نفس المال راح يوضح. قال: فالمحرم الأخذ المحرم باعتبار المال ما علم كونه من مال الغير، ما علم ذلك مع عدم رضاه، رضا الغير بالأخذ. والمكروه المال المشتبه، يعني المال الذي يحتمل أنه مال الغير، لا عندي لا علم تفصيلي ولا علم إجمالي بكونه للغير، وإلا مع وجود العلم يكون محرما. والواجب، الواجب ما يجب، ذلك المال الذي يجب استنقاذه، يجب استنقاذه. طبعا هذا الوجوب هذا من باب الحسبة والمعروف، ما يجب استنقاذه من يده، من يد الظالم، من حقوق الناس. هذا محل الكلام، هذا مورد للكلام، هل يجب على المؤمن أن يستنقذ حقوق الناس، أموال الناس، من يد غاصبها، من يد الظالم؟
حسب القدرة
يجب عليه أو لا يجب؟ هذا محل.
ما راح يصير تضارب بين المحرم والوجوب؟
لا لا، هو مال الغير، هذا مال الغير أصلا، وهو موجود في يد الظالم، يجب عليه أن
يعلم بأنه للغير،
بل
ويعلم بأنه لا يرضى، ولكن
لا يستنقذه حتى يرجعها إليه، حتى يحفظه إليه، أو حتى يصدق بهذا القيد. لاحظون كيف؟ هل واجب هذا الاستنقاذ أو لا؟ هذا محل للكلام. المصنف يقول واجب، المصنف يقول واجب، بعض يقول لا مو واجب، ما عندنا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب ما لا دليل على وجوب حفظ أموال الناس. نعم نعم، هل يجب حفظ أرواح الناس ونفوس الناس؟ نعم، لإقامة على. أما أموال الناس، أنا أشوف فد واحد قاعد يضرب لسيارة واحد بحديدة ويفلش بيها، واجب علي أن أتدخل وأمنعه حتى إذا ماكو ضرر علي. قالوا لا، ماكو دليل على وجوب حفظي والتحفظي على أموال الناس. المهم هذا محله كلام أبدأ، حتى أنه يجب استنقاذه، هذا مطلق. قال هذه وين؟ هذه في الأموال المعينة المشخصة أنها أموال الناس. بيت مال الإنسان جوا يد الظالم، أقدر أخذه، طانية جائزة، هدية، واجب علينا أخذه وحفظه لو لا؟ قال واجب. بعد راح نقول فد شيء أكثر، هذا الظالم عليه في رقبته الديون هي خمس وزكاة مسلوبة من الفقراء، حتى يجب له، قال بل هذا هم يجب، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته، يعني الديون الموجودة في ذمة الظالم، عين المال غير موجود، وإنما كان الدين في ذمته، يجب على الحاكم الشرعي أن يستنقذه ويأخذه من الظالم. ما في ذمته، المال الموجود في ذمته من حقوق، البيان لما، يعني للمال الموجود في ذمة الظالم، من حقوق السادة يعني خمس، والفقراء يعني زكاة، ولو بعنوان المقاصة، حتى بنحو المقاصة. صحيح هذه مو عين المال الزكوية ولا عين المال مال الخمس، وإنما أموال أخرى، يقول نعم بدل عنها، يؤخذ بدل عنها، بل يجوز، راح نترقى، هاي أموال الخمس والزكاة يجوز لأحد الناس أخذها، بل يجوز ذلك أخذ أموال الزكاة والخمس حقوق السادة والفقراء لأحد الناس، أخذها استنقاذها حتى توصل لأهلها، خصوصا نفس المستحقين، خصوصا نفس الفقراء ونفس السادة يجوز لهم الأخذ، لأن أصحاب حق مع تعذر استئذان الحاكم، حتى إذا ما كان ممكن أن يستأذن الحاكم يجوز لهم أن يأخذوها، وأما مع قدر القدرة على استئذان الحاكم فلا يجوز لهم ذلك. هذا يا إخوة يتوقف على شيء، على أن نقول أن لعموم الناس ولاية على أن يستنقذوا أموال الآخرين، هذه يكون تربتها، أكو ولاية لو ماكو ولاية، أكو ولاية أو لا، الحاكم الشرعي عنده ولاية، عنده ولاية يقدر بنحو المقاصة يقدر يأخذ المال، حقوق الفقراء والسادة بنحو المقاصة من أموال الظالم، إذا ماكو ضرر على الحاكم الشرعي يمكنه الاستنقاذ، لكن غير الحاكم الشرعي يحتاج له إلى ولاية حتى نقول يجوز له الاستنقاذ. عنده ولاية، ماكو هم استئذان من الحاكم الشرعي، لو استئذان راح يصير وكيل عن الحاكم الشرعي من دون استئذان، لابد أن نثبت الولاية، أكو لو ماكو، حينئذ هذا محل للكلام، وبعض علمائنا بل الأكثر ينفي مثل هذه الولاية. وكيف كان؟ فالظاهر أن
عموم الناس ولاية قاعدة،
ها؟
عموم الناس ولاية
لا، ما يعني هل أكو لو ما أكو، بل أكو ولاية على الأموال بهذا النحو لو ما أكو ولاية،
ولاية أخرانية من بعض ما ولا بعض،
أكو ولاية أو ما أكو ولاية،
هذه قاعدة،
أي يعني ننفي وجود مثل هذه القاعدة. اللي يريد يلتزم، الشيخ إذا يريد يلتزم بجواز ذلك لأحد الناس مع تعذر استئذان الحاكم، يعني لابد أن يعتقد بالولاية، بولاية لعموم الناس بهذا النحو من الولاية، وهذا محل كلامي، لأن هذا بها لوازم باطلة، هذا بها لوازم باطلة، ولذلك بعض الفقهاء يقول نستبعد مثل وجود اللوازم الباطلة المترتبة هنا أن يلتزم نفس الشيخ الأنصاري. مجموعة لوازم باطلة، يعني مثلا هذا إذا استنقذه وبعدين تلف تحت يدي، تحت يدي حينئذ هو موجود جوا إيد الضال، أخذ بعنوان هذه أخماس موجودة ووداها للحاكم، يعني وديها الحاكم تلفت تحت يديه، هنا هذا يضمن حينئذ. إذا قلنا يجوز يعني مضان، يلتزم الشيخ الأنصاري مثلا بأنه غير ضامن في هذه الحالة، نستبعد ذلك. حين هذه لوازم، يعني كن رتب مجموعة لوازم وهي باطلة. وكيف كان؟ أيا كان حكم الأخذ، سواء كان حرام مباح جائز، أيا كان راح نرتب مسألة جديدة، نفتح فرع جديد. خلاصة هذه المسألة، راح نرجع لنفس الحال، نفس الظالم السلطان. السلطان عدة مظالم للعباد، وضع يده على أموال الغير ظلما وبهتانا وعدوانا، يد عدوانية ثم تلفت تلك الأموال تحت يده بأكلها ببيعها بإهدائها وما شابه ذلك، هذا إتلاف للمال. في حينئذ ما هو حكم هذا المال التالف مع أنه مال الغير تلف تحت يده من باب المظالم، أموال مغصوبة للناس من الناس، ما هو حكمها؟ المصنف قدس سره يقول هذه حكمها أنها تدخل في ذمته كسائر الديون الشخصية، مثل ما يشتري حاجة ويقول لصاحبها إلك علي من هذا الدين باشر إن شاء الله تأخذها مني أو رأس الشهر، هذا هم يثبت في ذمته. مثل ما يتزوج امرأة لها في ذمته غائب، الصداق الغائب في ذمته يدخل، هذا كلها ديون، هذه كلها ديون شخصية هاي دون الشخصية في ذمته ثابتة في الذمة، حال ما نحن فيه كحال هذه الديون الشخصية ثابتة في الذمة. وعليه إذا مات وهلك ماذا يفعل الورثة أو حتى الحاكم الشرعي؟ ماذا يفعل حينئذ؟ هذه الديون يقدمها على كل شيء، الديون العامة أو الشخصية تقدم على الوصايا وتقدم على
أصل التركة،
تقدم أحسنت من أصل التركة. إذا ما كفت التركة شو من بعد؟ الديون هي المقدم. خب هذه القاعدة. لكن شيخنا كاشف الغطاء رحمة الله عليه قال لا، قال هذه حكمها ليس كحكم سائر الديون، هذه ليس كحكم الديون الشخصية، فلا تقدم إذن، لا تقدم على الوصايا وعلى الإرث. ليش شيخنا؟ قال لي دليلين. شوفوا الدليل الأول، قال لأن لفظ الدين الوارد في الآية الكريمة من بعد وصية يوصى بها أو دين، الإرث يكون بعد الوصية والدين. كلمة الدين الواردة في الآية واللي تقدم على الوصية وعلى الإرث وإن كانت صادقة حقيقة على هذه الديون الموجودة في ذمة الظالم بسبب المظالم، ولكنها منصرفة عنها، لاحظ، ولكنها منصرفة عنها، منصرف، هذا واحد، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال السيرة المنعقدة من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، والله خلنا نطبق السيرة يا أخوان. شلون نطبقها؟ طبقها بالنحو التالي، يعني أن المتشرعة يعملون وفق التالي: إذا مات الظالم فإن الورثة لا يدفعون هذه الديون الواردة تحت أيديهم الموجودة في ذمة أبيهم من مظالم العباد. أولاد السلطان ما يدفعونها بعنوان دين، بعنوان دين، لا نقول بعنوان دين، أولاد السلطان ما يدفعونها بعنوان دين أبدا. والناس هم يتعاملون بشكل طبيعي، فلا أبناء السلطان يدفعون هذه الديون قبل الوصية والتركة والإرث، والناس هم يتعاملون مع هذه الأموال الموروثة بأنها أموال محلل، ولم يوجد ولا يوجد ردع ولا هم يحزن. لاحظ كيف هكذا قال المصنف، قال الكاشف الغطاء، قال عندهم قرينة على ذلك. لو أن الظالم أوصى بعد أن راد يموت، أوصى قال أنا عندي أموال الناس تلفت تحت يدي، هاي الطهمية، شنو حكمها؟ قال حكم أنها تخرج من الثلث وتخرج من الأصل، من أصل التركة. هذا دليل على أنها ليست كسائر الديون، ليست كسائر الديون. هذا كلام منه الكاشف. المصنف يقول لا أبدا، الكلام خطأ، القاعدة هي التي ذكرناها والدليلان فاسدان. أما الدليل الأول وهو الانصراف، هذا مو صحيح، فإننا لا نجد فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم بعدوانه وبين ما أتلفه غيره. الغير عندما يتلفون شيئا يدخل في الذمة كده مثل ديون شخصي أو لا؟ نعم ضمان، هذا هم نفس ما وجدانا هو دين، هذا من جهة. بعد ما أتلفه الظالم عدوانا وما أتلفه نسيانا هم لا فرق بينهم، وجدانا الحس ماكو فرق، مع أنه إذا أتلفه نسيانا ماكو انصراف. وهم كاشف الغطاء لا يدعي الانصراف، يقول هذا دين كسائر الديون، يدخل في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، هم داخل لا يدعي الإنصاف، ماكو فرق يا شيخنا، كلها داخلة تحت كلمة دين ولا يوجد انصراف. هذا واحد. اثنين هذا الانصراف لو صح هذا معناها حتى بحياتك كن من رتب أحكام الدين عليه. هاي أمواله بعد ما بيها دين، يعني هذه الأمور التي أتلفها بعدوانه وبظلمه من رتب عليها أحكام دين حتى في حياته. ماكو فرق بعد، ماكو فرق، لا يوجد فرق أبدا، مع أننا نجد أنه في حياته نرتب عليها أحكام الدين. مثلا من أحكام الدين، مثلا لو أراد أن يخرج إلى الحج، هذا أعد أموال، هذا مستطيع لو ما مستطيع؟ إذا عليه دين في رقبته يكون ما مستطيع، إذا الدين شامل لكل أمواله. وأما إذا ما عليه دين في رقبته هو مستطيع. حينئذ لو كانت مظالم العباد الموجودة في عنقه كانت مستوفية لكل أمواله، لازم شنو نقول؟ فهو مديون بها كل هاي أمواله، مستطيع لو ما مستطيع؟
مستطيع.
فنقول استطاع ما والح، استطاع كن نقول استطاع ما موجودة، يعني في حياتك كن مرتب آثار الدين. فشن نقول إذا ما رتبنا آثار الدين؟ إذا ما رتبنا آثار الدين نقول استطاعة موجودة، لأن إذا رتبنا آثار الدين نقول استطاعة ما موجودة. إذا ما رتبنا آثار الدين نقول استطاعة موجودة. هنا كون بحياته ما رتب آثار الدين نقول استطاعة متحققة. هذا في حياته. الخمس هم كذلك يترتب عليه في حياته، كن في كن هم مرتب آثار الدين. والحال أنه هذا لازم باطل، هذا بلحاظ الانصراف. هذا الدليل الأول، دليل غير تام إطلاق. الدليل الثاني السيرة، هذه السيرة هاي كلها سيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين، من عدم المبالاة في الدين. ويجيب لنا قرائن. أصلا الناس ما تهتم تتعامل ويا أموال الظالم التي أخذها سرقة وعدوانا وغصما، يدرون بعضها محرمة وما يهتمون. هاي كلها سيرة ناشئة من عدم المبالاة في الدين. قال قدس سره وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته، ما في ذمة الظالم من شنو؟ من قيم. القيم في القيم في 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 القيمة في القيميات، هذه فيما إذا كانت المتلفة أمور قيمية، وأما إذا كانت مثلية ولها مثل فهو مثل. في كون ما في ذمة الظالم من قيمي أو أمثلتي أو مثل المتلفات غصبا، يعني الأمور التي وضع يده عليها ظلما وعدوانا وغصبا، ثم تلفت تحت يده بتصرفه بإهدائها بإعطائها، هذه الأمور هذه التي في الذمة هي من جملة ديونه، أي الدين ثابت في الذمة. نظير مثلها مثل، حكمها حكم ما استقر في ذمته من الديون الشخصية بقرض كما لو استقرض، أو ثمن مبيع اشترى وقال له بعدين أعطيك، أو صداق الزوج وقسم من المهر بقى في ذمته. هاي كلها ديون. هذه مثل هذه أو غيرها. خب، وعليه هذا الحكم ومقتضى القاعدة، إذا كان دين هذا هو يجينا الحكم. كونها كذلك، كون هذه الأموال التي في ذمته من قيم المتلفات غصبا، كذلك يعني ديونا بعد موته، مو بس الحياة ديون، حتى بعد موته، وعليه النتيجة هذه. فيقدم جميع ذلك، كل هذه الأمور مثل ما نقدم القرض الذي في الذمة أو الثمن أو الصداق، كذلك نقدم الديون التي في ذمتي بسبب الغصب، بسبب المضانة على الإرث والوصية. هذه القاعدة، إلا أنه ذكر بعض الأساطير كاشف الغطاء رحمه الله أن ما في يده من المظالم تالفا، يعني حقوق الناس تالفا وتلف تحت يده، لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث، لا يلحقه ذلك من طلع من أصل التركة، لدليلين. الأول، شوف لاحظ تعبير المصنف، قال لعدم انصراف الدين إليه، لو نقول لانصراف الدين عنه كان أفضل، لعدم انصراف لفظ الدين الوارد في قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين إليه إلى هذا المال الموجود في ذمته من المظالم تالفا. لو نقول لانصراف الدين عنه واي احسن، انصراف الدين عنه ولذلك بعدين المصنف في جمله من الموارد يجيب كلمه انصراف مو عدم انصراف، لا، وان كان منه، نعم نسلم انه منه من الدين، نسلم انه دين، لكن اللفظ الوارد في الايه منصرف عنه في موضوع في موضوع ما في ذمة الميت التعامل مع التركة. حينئذ ماذا نفعل إذا انصرف وبقى؟ لو نقول ويبقى هواي أفضل، ويبقى عموم الوصية والميراث على ماله، اللي يشمل هذا اللي يشمل هذه الأموال التي يمكن أن تقع في مقابل تلك الأموال التي أتلفت ظلما وعدوانا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا بعد، وعليه النتيجة. فعلى هذا إذا هي لا يلحقها حكم الديون الشخصية، لو أوصى بها بعد التلف راد يموت وقال ترى هواي أنا عندي أموال ما أخذها من الناس وراحت طيتها تصرفت بيها، أوصى بها بعد التلف، حينئذ ديون لا، يقول أخرجت من الثلث لأنها تخرج من الأصل. المصنف يقول وفيه منع وفيه إشكال. أما إشكالنا على الدليل الأول، منع عدم الانصراف، عفوا منع الانصراف في نسخ المكاسب،
عدم
في نسخ المكاسب المختلفة منع الانصراف، وهذا أفضل، أحسن، هذا أفضل. في نسخ المكاسب المختلفة العبارة كالتالي، وفيه منع الانصراف، وفيه منع الانصراف، لكن ليش خلوا عدم؟ خلوا عدم لأن كان قبل شوية مر لعدم الانصراف، هناك لو نعدلها هواي أفضل، هاي العبائر كلها تصير عبائر تامة. البعض المحققين من إجر شافوا هناك موجود عدم الانصراف، هناك كتبوا خلوا كلمة عدم، وإلا كل نسخ المكاسب إلا في نسخة واحدة هم ذكرت في الهامش لم تذكر في نفس المكان. المهم نحن ننكر الانصراف أو ننكر عدم الانصراف إليه، إما ننكر الانصراف عنه أو ننكر، قل تعبير واحد، عدم الانصراف إليه. ليش ننكر الانصراف؟ ها بقرينتين. فإن القرينة الأولى، لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، كليهما راح يكون من الدين، لا نجد فرقا، اثنينات يصدق عليهما دين وماكو انصراف، بينما أتلفه نسيانا واضح لا يوجد انصراف، ويشمله الآية الكريمة، الآية الكريمة لفظ الدين في الآية يشمل الثاني، ونحن نجد أنه في وجدان لا يوجد فرق، لأن الآية أيضا تشمل الأول، ما أتلفه هذا الظالم عدوان اللي هو محل كلامنا بعد، ولا فرق بين، لا نجد بعد مراجعة فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، ما أتلفه شخص آخر عدوانا، لا يوجد انصراف، مثل ما هناك ما يوجد انصراف في الثاني، في الأول لا يوجد انصراف. هذا واحد، هذه القرينة الأولى لعدم الانصراف. القرينة الثانية لعدم الانصراف، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه على ما في ذمة الظالم بسبب الإتلاف في حال حياته، قطعا أحكام الدين تشمل هذا المال في حال حياته، هاي اللي أتلفها ظلما وعدوانا. جيب لنا مثال شيخنا، لجريان أحكام الدين، قال من جواز المقاصة من ماله، يعني في حياته لو أنه شخص من الأشخاص اللي أخذت منه بعض الأموال، وجد بعض المال للظالم، يجوز له يقتص أو لا؟ بل يجوز له أن يأخذه مقاصة، يأخذ بدل عن أمواله، كما هو المنصوص. هذه موثقة داود ابن رزين أو ابن زربي، قال قلت لي أبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، أو الدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أنا أخذه؟ قال خذ مثل ذلك ولا تزد عليه مقاصة. يعني تلاحظ كيف؟ كما هو المنصوص. هذا المثال الأول، لاحظوا هذا المثال الثاني. هذا المثال بنسخ متعددة، راح أقرأ الصحيح. قال من جواز المقاصة من ماله وعدم تعلق الخمس، مو ولعدم ولا وتعلق، لا، وعدم تعلق. هذا حكم الدين الجاري في الحياة، لا يتعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك من الأحكام، لا يتعلق به من أحكام الدين. فلو تم عدم الانصراف لزم، هذا اللي ذكرته يا كاشف الغطاء، لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما. انتفاء الخمس حكم منوط بوجود الدين، وتعلق الخمس حكم منوط بعدم الدين. الاستطاعة تنتفي إن وجد الدين، وتوجد إن انعدم الدين. هذه أحكام منوطة بالدين وجودا وعدما. فلو تم الدليل الأول وهو الانصراف لزم إهمال هذه الأحكام حال حياة هذا الإنسان الظالم، مع أن تطبيقها واضح تام. لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته. هذا الدليل الأول غير تام. وما ادعاه، جواب الدليل الثاني، من السيرة فهو ناشئ من قلة مبالاة الناس، كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها، ولذا لا يفرقون يعني الناس في ذلك بين الظلمة وغيرهم، لأنه ما عندهم مبالاة، ما يفرقون بين الظلمة وبين غير الظلمة من أولئك ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة أو الفقراء، ما يفرقون، يتعاملون كأنه أموال طبيعية.
شلون استدل بالسيرة؟
ذولا معنا وذولا ورثت، ذولا ورثت
سيرة متشرعة،
أي ذولا ورثت، أي صحيح، أو من جهة العلم ممن علموا أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، ما يفرقون. ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم، يعني لا يفرقون الناس في إنفاذ وصايا الظلمة، يشتغلون بالوصية عادي، وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وإرش الجنايات، وبين اشتغالهم يعني الظلمة بديونهم المستقرة عليهم، أصلا ما يهتمون من معاملاتهم وصدقاتهم الواجب عليهم، ما يفرقون الناس. أيضا لا يفرقون بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم، ما يفرقون. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم، هذا راجع لعدم التفريق الأخير، ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمدايات عن الديون مطلقا، مرة يكون مطلق ومرة من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور علم تفصيلي أو إجمالي. إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم كافيا في استغراق تركتهم، يشمل كل أموالهم، الديون شاملة لكل أموالهم، وعليه المفروض هذا يمنع المانع، هذا المانع، هذا الاستغراق صفته أنه يمنع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. مع ذلك الناس يتصرفون، مع أنه أكو منع عن التصرف، يتصرفون ويأخذون من الورثة وما شابه ذلك. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، عندي في النسخة عدم الانصراف نفس الكلام، فالخروج بها بسبب هذه السيرة عن القواعد المنصوصة المجمع عليها، يا هي القواعد أن الدين يدفع أولا ثم الوصية ثم الإرث، غير متوجهين. تمت المسألة الثانية والحمد لله رب العالمين. بقت عندنا